الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن للصبر منزلة عظيمة. قال ابن حبان رحمه الله: الصبر جماع الأمر ونظام الحزم ودعامة العقل وبذر الخير وحيلة من لا حيلة له. وقد ذكره الله عز وجل في القرآن عشرات المرات، وذلك يدل على شدة طلب الشرع له وقيمته وقدره، وأنه لا غنى للعبد عنه بحال. وقد قرنه الله عز وجل بالصلاة كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقوله: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقوله في هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إلى قوله: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقوله: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وذلك أن الاستعانة بهذين الأمرين تسهل على الإنسان القيام بسائر الطاعات وكف النفس عن سائر المعاصي، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أوجب الصبر فطم النفس عن أهوائها. والعبد في الطاعات محتاج إلى الصبر ليأتي بما أمر الله به وليثبت عليه، وإنك لا تجد الرجل في بادئ أمره يسارع في الخيرات، فإذا طال عليه العهد ونازعته نفسه إلى شهواتها ومألوفاتها ترك ما هنالك مما كان سارع إليه. والعبد في باب المعصية محتاج إلى الصبر ابتداء لا يفارقها فإذا وقعها، ثم تاب احتاج إلى الصبر حتى تصح توبته ولا ينتقض عزمه. قال السعدي رحمه الله: أما الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان، بل هما أساسه وفرعه، فإن الإيمان كله صبر على ما يحبه ويرضاه ويقرب إليه، وصبر عن محارم الله، فإن الدين يدور على ثلاثة أصول: تصديق خبر الله ورسوله، وامتثال أمر الله ورسوله، واجتناب نهيهما. فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم، ولكن خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به، فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله وأن لله أتم الحكمة في تقديرها وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد، رضي بقضاء الله وسلم لأمره وصبر على المكاره تقربا إلى الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه واغتناما لأفضل الأخلاق، فاطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحيده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، متفق عليه. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال: إن أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. وقال علي رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو. وقال الحسن رحمه الله: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عليه. والعبد في أنواع البر كافة محتاج إلى الصبر، خاصة في أول أمره، لأنه يحتاج إلى مجاهدة النفس حينما يريدها أن تخرج عن مألوفاتها أو تترك بعض شهواتها، فلا يزال يروضها بالصبر ويرغبها في موعود الله حتى تلين. ومن الناس من لا يزال على حاله من الترويض ومعالجة النفس حتى يصير ما كان شاقا عليها أحب شيء إليها، بحيث لا تستطيع مفارقته ولا تحتمل البعد عنه، وإنما أول المساعي في ذلك وغيره بالصبر. وقد قال ثابت البناني رحمه الله: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. قال ابن القيم رحمه الله: والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار، والصبر لها بمنزلة الخطام والزمام للمطية، فإن لم يكن للمطية خطام ولا زمام شردت في كل مذهب، وحفظ من خطب الحجاج كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين، قال: اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة إلى كل سوء. فرحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما، فقادها بخطامها إلى طاعة الله، وصرفها بزمامها عن معاصي الله، فإن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه. وقال ابن القيم رحمه الله: فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. وقد قيل: فالصبر طلسم على كنز العلا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وإذا ذهب الرأس ذهب الإيمان. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ما من عبد وهبه الله صبرا على الأذى وصبرا على البلاء وصبرا على المصائب إلا وقد أوتي فضلا ما أوتيه أحد بعد الإيمان بالله. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكان من تزع منه الصبر إلا كان ما عوضه خيرا ممن تزع منه. وقال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: كالماء المنهمر. قال ابن القيم رحمه الله: الصبر أول منازل الإيمان ودرجاته وأوسطها وآخرها، فإن صاحب الرضا والشكر لا يعدم الصبر في مرتبته، بل الصبر معه وبه يتحقق الرضا والشكر، ولا تصور ولا تحقق لهما بدونه. ولا يزال العبد يصبر ويتقي ويرتقي حتى يصل إلى المنازل العاليات وعالي الدرجات، وهو في ذلك كله يلازمه الصبر باعتباره منزلة ومرحلة كمراحل السفر بالأبدان، والتي كلما انقطعت مرحلة خلفها وراء ظهره واستقبل الأخرى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بل هذا كمنزلة التاجر الذي كلما باع شيئا من ماله وربح فيه ثم باع الثاني وربح فقد ربح بهما معا، وهكذا أبدا يكون ربحه في كل صفقة متضاعفة بانضمامه إلى ما قبله. فالربح الأول اندرج في الثاني ولم يعدم، وهكذا الأعمال القلبية. فحينما يصل العبد إلى حالة مرضية إنما يكون ذلك بترقي المجموع لا باعتبار الوحدة. ومثل ذلك العلم، فالعالم عالم باعتبار مجموع علمه، وهكذا مستوى الإنسان التربوي فإنه يحصله بمجموع أمور ينتج عنها ما ينطوي في نفسه من أخلاق ومثل وأعمال وهمة عالية وإرادة للخير ومجافاة ومباعدة عن الشر والباطل والمنكر، إضافة إلى ما يحصل من جراء ذلك من العمل في الخارج بطاعة الله وترك معاصيه. وبهذا يتفاضل الناس، فتجد هذا إذا رأيت ذكرت الله عز وجل، وإذا رأيت الآخر استعذت بالله من شره. فالصبر بجميع أقسامه أصل مقامات الإيمان وأجلها، وهو أصل لكمال العبد الذي لا كمال له بدونه. والخاصة أحوج إلى الصبر من العامة، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان، وإذا اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر. قال الله جل وعلا: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقد ذكر لهذا التصنيف اعتبارات: الأول أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية، وهي ترجع إلى شطرين: فعل وترك. فالفعل هو العمل بطاعة الله وهو حقيقة الشكر، والترك هو الصبر عن المعصية، والدين كله في هذين الشيئين: فعل المأمور وترك المحظور. الاعتبار الثاني أن النفس لها قوتان: قوة الإقدام وقوة الإحجام، وهي دائما تتردد بين أحكام هاتين القوتين، فتقدم على ما تحبه وتحجم عما تكرهه. والدين كله إقدام وإحجام: إقدام على طاعة وإحجام عن معاصي الله، وكل منهما لا يمكن حصوله إلا بالصبر. الاعتبار الثالث في قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الصبر نصف الإيمان، وأن الدين يرجع بجملته إلى الصبر والشكر. الاعتبار الثالث أن الدين كله رغبة ورهبة، فلا تجد المؤمن أبدا إلا راغبا وراهبا، والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبر. فرهبته تحمله على الصبر، ورغبته تقوده إلى الشكر. الاعتبار الرابع أن جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لا يخرج عما ينفعه في الدنيا والآخرة، أو ينفعه في أحد الدارين ويضره في الأخرى. وأشرف الأقسام أن يفعل ما ينفعه في الآخرة ويترك ما يضره فيها، وهو حقيقة الإيمان. ففعل ما ينفعه هو الشكر، وترك ما يضره هو الصبر. الاعتبار الخامس أن العبد لا ينفك عن أمر يفعله، ونهي يتركه، وقدر يجري عليه. وفرضه في الثلاثة الصبر والشكر، ففعل المأمور هو الشكر، وترك المحظور والصبر على المقدور هو الصبر. الاعتبار السادس أن العبد فيه داعيان: داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتها، وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة وما أعد فيها لأوليائه من النعيم المقيم. فعصيان داعي الشهوة والهوى هو الصبر، وإجابة داعي الله والدار الآخرة هو الشكر. الاعتبار السابع أن الدين مداره على أصلين، العزم والثبات، وأصل الشكر صحة العزيمة، وأصل الصبر قوة الثبات. الاعتبار الثامن أن الدين مبني على أصلين، على الحق وعلى الصبر، وهما المذكوران في قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما كان المطلوب من العبد العمل بالحق في نفسه وتنفيذه في الناس، وكان هذا حقيقة الشكر، لم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه، فكان الصبر نصف الإيمان. فهذا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله بنحوه في عدة الصابرين. هذه الأوجه التي ذكرها ترجع إلى ما ذكره في الوجه الأول، أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية، ويترجع إلى شطرين: فعل وترك. فالفعل هو العمل بطاعة الله وهو حقيقة الشكر، والترك هو الصبر عن المعصية، والدين كله في هذين الشيئين: فعل المأمور وترك المحظور. حاصل ذلك كله يدل على أهمية الصبر وعظم مرتبته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة وألزمها للمحبين، وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة، وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبيانها. وحاجة المحب إلى الصبر ضرورية، وبالصبر يعلم صحيح المحبة من معلولها، وصادقها من كاذبها، وبه يعرف المحب الصادق من المحب الكاذب. فالمحب الصادق يصبر على التقرب إلى الله بأنواع الطاعات والبذل، ولا يصده عن ذلك ما قد يتعرض له من أذى الناس وظلمهم. ولهذا كانت محبة أكثر الناس كاذبة، لأنهم ادعوا محبة الله، فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقتها، ولم يثبت معه إلا الصابرون. فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر لما ثبتت صحة محبتهم. وبهذا تعرف أن أشد الناس محبة هم أشد الناس صبرا. ولهذا وصف الله تعالى بالصبر خاصة أوليائه، فقال عن أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا. وقد أثنى عليه بقوله: نعم العبد إنه أواب، وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره به: واصبر وما صبرك إلا بالله. وأثنى على الصابرين أحسن الثناء، وضمن لهم أعظم الجزاء، وجعل أجر غيرهم محسوبا، وأما أجرهم فبغير حساب. وقرن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان، فجعله قرين اليقين والتوكل والإيمان والأعمال والتقوى، وأخبر أن آياته إنما ينتفع بها أهل الصبر، وأن الصبر خير لأهله، وأن الملائكة تسلم عليهم بصبرهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وحينما ذكر الله عز وجل جزاء المطيعين في الجنة ذكر صبرهم في الدنيا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهذا الذي أسلفوه في الأيام الخالية مبناه على الصبر. والعبد في هذه الدنيا لا يخرج عن أربعة أحوال: أمر يجب أن يمتثله، ونهي يجب أن يكف عنه، وقدر يجب التسليم له، ونعم يجب عليه الشكر فيها. وهذه الأحوال جميعا تحتاج إلى الصبر، فهو فيما يجب عليه يحتاج إلى الصبر، وفيما نهي عنه يحتاج إلى الصبر عنه، وفيما ابتلي به يحتاج إلى الصبر فيه، وفيما أصابه من نعمة الله يحتاج إلى الصبر أيضا لئلا يغتر بها فأحمله غروره على البطر والأشر، ولئلا ينهمك في تحصيلها وطلب المزيد منها ويبالغ في استقصائها فتنقلب إلى أضدادها إلى غير ذلك. والعبد فيما أمر به يحتاج إلى الصبر في ثلاثة أحوال: أولا قبل الشروع في العمل بتصحيح النيات والإخلاص، ثانيا الصبر حال العمل فيلازم العبد الصبر عن دواعي التقصير فيه والتفريط، ثالثا الصبر بعد الفراغ من العمل، وذلك من وجوه: الأول أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يحبط عمله ويبطل عمله، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الصبر بعد الفراغ من العمل من وجوه: أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطل عمله، الثاني أن يصبر عن رؤية العمل والعجب به، الثالث أن يصبر عن نقله من ديوان السر إلى ديوان العلانية. فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل. وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر، وأعظم ما يعين عليه قطع المألوفات ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثة مع قطع العوائد. وأما الصبر على المصائب فالمصائب نوعان: الأول ما لا صنع للعبد الآدمي فيه، والثاني ما أصابه من جهة الآدمي كالسب والضرب والظلم. فما لا صنع للعبد الآدمي فيه من المصائب التي تصيب الإنسان للعبد في هذا النوع أربعة مقامات: المقام الأول مقام العجز، مقام الجزع والشكوى والتسخط، وهذا أعظم من المصيبة التي وقعت عليه. المقام الثاني مقام الصبر. المقام الثالث مقام الرضا، وهو أعلى من مقام الصبر. المقام الرابع مقام الشكر، وأعلى من مقام الرضا. فالذي يصيب العبد من المصائب التي لا صنع له فيها موقفه حيالها، وموقف الناس حيال هذا النوع من المصائب على هذه المقامات الأربعة: أن يعجز العبد، وأن يقع في الجزع والتسخط والاعتراض على المقدور، أو أن يصبر، فإن تم له الصبر ربما ارتقى إلى مقام الرضا وهو أعلى من مقام الصبر، وقد يرتقي إلى ما هو أعلى من مقام الرضا وهو مقام الشكر. النوع الثاني من المصائب التي تصيب العبد والذي يصيبه من جهة الآدمي كالسب والضرب والظلم، وللعبد فيه هذه المقامات: التي مرت، مقام العجز ومقام الصبر ومقام الرضا ومقام الشكر. ويضاف إلى هذه المقامات الأربعة أربعة مقامات أخرى: الأول مقام العفو والصفح، الثاني مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام، الثالث مقام شهود القدر بأن ذلك بتقدير الله العزيز الحكيم، الرابع مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسانك. فالصبر على المصائب التي تصيب العبد يتنوع على حسب نوع هذه المصائب، فالمصائب التي لا صنع للعبد الآدمي فيها للعبد فيها مقامات: أن يعجز وتسخط ويشكو ويعترض على القدر، أو أن يصبر ويرضى ويشكر. والذي يصيبه من قبل الناس له فيها هذه المقامات وأربعة أخرى: يعفو ويصفح ويسلم قلبه من إرادة التشفي والانتقام، وأن يكون في مقام شهود القدر وأن ذلك بتقدير الله العزيز العليم، وأن يحسن إلى المسيء وأن يقابل إساءته بالإحسان. فهذا بعض ما يتعلق بمنزلة الصبر في دين الحق جل وعلا. نسأل الله أن يرزقنا العافية وتمامها وكمالها ودوامها، إنه هو البر الكريم والعفو الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.